أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقام الثاني في القبح، وهذه هي الجهة الكلامية عندهم في مبحث التجري. وعلى تقدير تمامية هذا المقام وإثبات القبح، فيتنقح بذلك صورة للوجه العقلي المتقدم في المقام الأول. إذا تذكرون ذكرنا أنه هناك لا نناقش لا في الصغرى ولا في الكبرى، لأن الكبرى لها موقعها الخاص والصغرى يأتي الحديث عنها. فعلى تقدير إثبات القبح تتنقح صغرى الدليل العقلي المتقدم. طارة نجعل القبح وصفا للفعل المتجرى به، وأخرى نجعل القبح وصفا للحركة النفسية التي تكون ثابتة في حال التجري. ملتفت جيدا؟ إذا مر القبح يكون وصف للفعل المتجرى به الذي هو شرب ماء، ومر القبح يكون وصفا للحالة النفسية التي يتحلى بها المتجري. يمكن التدرج في هذا البحث في ضمن المراحل التالية. المرحلة الأولى مرحلة اللوم والذم على خبث السريرة الثابتة في حال التجري. ومن المعلوم أن من معاني القبح هو الذم واللوم، والظاهر بينهم أن هذه المرحلة محل اتفاق بين الفقهاء، ويكفي لإثباتها شهادة الوجدان بلا حاجة إلى إقامة البرهان. فإن المتجري لكونه قد برز عنه الخبث الباطني وسوء السريرة والطغيان على المولى، بالوجدان يصح ملامته، والمنقاد لكونه قد ظهر منه حسن السريرة والسير في طريق إطاعة المولى يصح مدحه، ولا خلاف في هذه المرحلة من أحد. لكن اللوم والمدح لوحده لا يستدعي عقابا وثوابا من جهة، ولا يستدعي حكما تكليفيا من جهة أخرى. فلذا هذه المرحلة لوحدها لا تكون كافية. المرحلة الثانية يقع الكلام فيها عن أنه إذا ظهر خبث الباطن بفعل، فهل يعطى أو هل يتلون هذا الفعل بلون جديد لم يكن عليه سابقا أم لا؟ وبعبارة أخرى، التجري الكاشف عن سوء سريرة العبد وخبث باطنه وكونه بصدد الطغيان على سيده، هل يوجب ذلك قبح الفعل المتجرى به أم لا؟ هذا معنى تلون الفعل المتجرى به بلون جديد لم يكن عليه سابقا. فعل متجرى به الذي هو بحسب الفرض شرب ماء. المعروف بين من تأخر عن الشيخ رحمة الله عليه نسبة العدم إلى الشيخ، مع أن الموجود في الرسائل هو قوله لا إشكال في استحقاقه الذنب من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته بذلك، وأما استحقاقه للذنب من حيث الفعل المتجرى به، من حيث الفعل المتجرى به في ضمنه ففيه إشكال، كما اعترف به الشهيد. واضح هذه العبارة أنه لم يبت في المسألة أن الفعل المتجرى به هل يستحق عليه الذم أم لا، بل ذكر فيه إشكال كما اعترف به الشهيد. كيفما كان، فقد ذهب الآخند الخرساني رحمة الله عليه إلى أن الصفة الكامنة في النفس ما دامت لم تبرز إلى الخارج فلا يستحق عليها العبد إلا المدح أو الذم بحسب اختلاف نوعها. وأما إذا صار العبد بصدد الجري على وفق تلك الصفة النفسانية والعمل على أساسها، فباعتقاده أنه يصبح مستحقا للعقاب أو مستحقا للجزاء بالمثوبة أو العقوبة، إلا أن هذا الاستحقاق من توابع الإبراز لا من توابع الفعل المتجرى أو المنقاد به، وإنما هذا الفعل يبقى على ما كان عليه في الواقع من الحسن أو القبح بلا حدوث تفاوت بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه. وعليه فيوجد في كلمات الأخند جهتان: الأولى ولنسمها الجهة الإثباتية، وهي أن المتجري يستحق الجزاء بالعقوبة والمنقاد يستحق الجزاء بالمثوبة على تلك الصفة الكامنة في النفس التي برزت إلى الخارج بمظهر خارجي. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية وهي الجهة السلبية، ومرجعها إلى نفي الاستحقاق على الفعل المتجرى أو المنقاد به. هذا كلام الأخوند، إذن ينحل إلى هاتين الجهتين. أما الجهة الأولى فاكتفى الأخوند في إثباتها بإحالة المسألة على مراجعة الوجدان، ولم يزد على ذلك، الذي هو الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والعصيان. هذه الجهة الأولى. وأما الجهة الثانية فالذي يظهر منه أنه استدل عليها بوجوه ثلاثة. جهة سلبية وهي نفي الاستحقاق على الفعل، وأن الفعل يبقى على ما كان عليه من حسن أو قبح ولا يتلون بلون جديد. الفعل المتجرى به عنده لا هو قبيح إلا على ما كان عليه، ولا يستحق عليه العقاب. ألن سوف نشرح ذلك. الوجه الأول حاصله أن حكم العقل بالحسن أو القبح قد يختلف بالوجوه والاعتبارات، وهذا مما لا إشكال فيه. حيث إن الأشياء بلحاظ الحسن والقبح تنقسم إلى أقسام ثلاثة: الأول ما كان بذاته علة تامة للحسن والقبح، كما هو الحال في قضية العدل حسن والظلم قبيح، وعليه فلا تكون هذه القضية قابلة للاختلاف والتخلف، لأن ذلك خلف كونه علة تامة. الثاني ما يكون مقتضيا للحسن والقبح، أي أنه علة ماذا؟ ناقصة، فيؤثر مع عدم المانع، وذلك كما يقال: الصدق حسن والكذب قبيح. لا شك أن الصدق بحسب ذاته ليس من العناوين التي لا تفاوت فيها حسنا وقبحا، وكذلك الكذب، ولكنها في الوقت نفسه ليست من قبيل العدل والظلم، ولذا اتصف الصدق بالقبح أحيانا والكذب بالحسن أحيانا أخرى. الثالث ما كان في حد ذاته لا تفاوت فيه حسنا وقبحا، وإنما يختلف أمره بالوجوه والاعتبارات الطارئة عليه من قبيل حفر البئر، فإن هذا الفعل في حد ذاته ليس بحسن ولا قبيح. نعم، يتصف بالحسن إذا كان في ملك نفسه لأجل سقاية المارة مثلا، ويتصف بالقبح إذا كان في ملك الغير للإضرار بهم. وعموما هذا القسم يحتاج إلى عنوان واعتبار يطرأ على الفعل
ليندرج بواسطته تحت عنوان العدل أو الظلم، أما هو في حد ذاته فلا يتصف بحسن ولا بقبح. فثبت لنا أن الحسن والقبح قد يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات مما لا شك فيه، والفعل المتجرى به أعني شرب الماء لم يكن قبل عروض القطع بالحرمة عليه متصفا بالقبح. مفروض البحث شرب الماء قبل أن نقطع بكونه خمرا لم يكن متصفا بالقبح، فلو اتصف بعد العروض بالقبح فلا يخلو إما أن يتصف بالقبح بدون مناط، وإما أن يتصف به بمناط. لا مجال إلى الأول لاستحالة الجزاف في الأحكام العقلية، لا بد من مناط. واضح الكلام؟ طب فإذا الأول باطل، وأما الثاني فلا يخلو. إما أن يكون هذا المناط الموجب لقبح شرب الماء كان موجودا قبل طروء القطع، وإما أن لا يكون. التفت وين صرنا؟ لا قلنا الثاني، أن يكون اتصاف شرب الماء بالقبح بمناط. طب نقول هذا المناط هل كان موجودا قبل عروض القطع أو لم يكن موجودا؟ فعلى الأول بأن يكون المناط موجودا قبل عروض القطع فهذا خلف عدم اتصافه بالقبح قبل عروض القطع، لصيرورة ما هو مناطا للقبح ليس بمناط. التفتنا؟ لأنه فرضنا أنه هذا المناط قبل عروض القطع موجود، قبل ليش لم يؤثر؟ إذا هو ليس بمناط. وعلى الثاني فلا يوجد شيء طارئ إلا القطع لكي يكون مناطا للقبح، ما تغير شيء. هذا قبل القطع كان ماء وبعد القطع كان ماء، الجهة الواقعية لم تتغير، الفرق بينهما هذا أن هنا قطعت بأنه خمر. والقطع بقبح شيء لا يمكن أن يكون من الوجوه والاعتبارات الموجبة لاتصاف الشيء بالقبح، وذلك لأن حديثنا عن القطع أي قطع عن القطع الطريقي، والقطع الطريقي مرآة بوجوده الحقيقي لتلك الأفعال بما فيها من المزايا والخواص الواقعية. وحقيقة المرآتية ليست إلا مجرد انكشاف المرئي بما في كمون ذاته من الآثار، وتكون صفة الكاشفية في القطع الطريقي في طول المنكشف والمرئي، ولازم ذلك عدم تغير المنكشف والمرئي عما هو عليه من الحسن والقبح بمجرد تعلق القطع به، وإلا للزم انقلاب المرآة إلى مرتبة المرئي وصيرورتها مرئية وصيرورة القطع مقطوعا، وهذا خلف. واستشهد الآخند لذلك تبعا للشيخ بأن قتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا للمولى ولو اعتقد العبد بكونه عدوا للمولى. وقتل عدو المولى لا يخرج عن كونه محبوبا للمولى وإن اعتقد العبد بكونه ولد المولى. هذا هو البرهان الأول الذي أقامه الآخند رحمة الله عليه لنفي ماذا؟ القبح عن الفعل المتجرى به. وبالتالي ماذا ينتج؟ عدم الصغرى للدليل العقلي المتقدم حتى لو آمنا بالكبرى، لكن فعل متجرى به لا يتصف بالقبح. حتى مع إيماننا بأن الشيء يختلف حسنا وقبحا بالوجوه والاعتبارات، لكن القطع ليس من الوجوه والاعتبارات الموجبة لتلون الشيء بلون جديد. واضح البرهان؟ هذا البرهان الأول. بقيا نحن لابد نكمل كل كلام الأخوان ثم بعد ذلك نرى ماذا يمكن أن يرد عليه من مناقشات. والحمد لله رب العالمين.
يا الله يا كريم.
من أكثر الإشكالات التي أشكلت على الأخوند أشكلت على الجهة السلبية الثانية لا على الجهة الأولى.